أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النهي عن البيع بعد النداء للجمعة. قلنا بقي الكلام في أمرين. الأمر الأول، متى تتحقق حرمة البيع؟ هل بعد الزوال أم بعد الأذان؟ الأمر الثاني، هل تختص الحرمة بالبيع أم لا تشمل كل العقود؟ أما الأمر الأول فقد ذهب الشيخ في الخلاف والعلامة في المنتهى إلى أنه يحرم بعد الأذان وإن تأخر عن الزوال. يعني متى يحرم البيع؟ لما يؤذن، لأن المراد من النداء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، المراد من النداء هو الأذان، يعني إذا أذن للصلاة ويحرم البيع. وعليه فلو تأخر الأذان عن الزوال 10 دقائق ربع ساعة وباع بعد الزوال وقبل الأذان، بناء على هذا المذهب على هذا القول لا يحرم البيع حينئذ، لا يحرم، لأنهم قالوا إنما يحرم بعد الأذان. قالوا يحرم بعد الأذان وإن تأخر عن الزوال، أخذا بظاهر الآية الشريفة. الآية الشريفة إذا نودي للصلاة، نودي يعني إذا أذن. طيب، والنداء للصلاة يوم الجمعة والأذان. قالوا وعليه فالبيع بعد الزوال وقبل الأذان غير محرم. وقال في المنتهى، وإذا صعد الخطيب المنبر ثم أذن المؤذن حرم البيع. بعد المؤذن حرم البيع، وهو مذهب علماء الأمصار يقول، إلى أن قال ولا يحرم بزوال الشمس. إذا زالت الشمس وما حصل أذان بعد لا يحرم البيع، ولا يحرم بزوال الشمس، ذهب إليه علماؤنا أجماع، بل يكون مكروها فقط البيع. البيع بعد الزوال وقبل الأذان مكروها، هو مكروه، ونسبه إلى جملة من التابعين العلامة رحمه الله وأكثر أهل العلم. انتهى كلام العلامة في المنتهى. وقال الشيخ في الخلاف، يحرم البيع إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزوال قبل الأذان يكره. إذن جماعة كثير من الأعلام ذهبوا إلى أن الحرم إنما هي بعد الأذان وليس بعد الزوال. أقول في هذه الحالة، مقتضى الإنصاف أنه عدم ترتب الحرم على الأذان بل على الزوال، لأن الزوال هو السبب، هو العلة في وجوب الصلاة. عشان متى يجب السعي؟ إذا زالت الشمس. إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، هنا يجب السعي للصلاة. فالزوال هو العلة، هو الموجب للسعي، عشان الأذان مستحب ليس واجبا. إن قلت، والآية الشريفة تقول إذا نودي، كل هذا وارد مورد الغالب، يعني غالبا لما تجول الشمس وأذن مؤذن على هذا الباب يكون عارضهم ينتظرون أصلا الزوال، بمجرد ما حصل الزوال يؤذن. فالآية الشريفة وردت مورد الغالب، علما أن الغالب يكون الأذان مع الزوال من هذا الباب. إذن انصافا فيحرم البيع بالزوال، يحرم بالزوال. والتعليق في الآية الشريفة على النداء قلنا محمول على الغالب، الغالب الأذان يكون مع الزوال، وإلا كيف يترتب وجوب السعي على الشيء المندوب هو الأذان؟ تقول يجب السعي إذا أذن والأذان مستحب، كيف يترتب الوجوب على مستحب؟ كيف لو فرضنا ما أذن ماذا نفعل؟ وعلمنا بالزوال، إذا المناط هو الزوال، هو العلة لوجوب الصلاة والصوم والزوال، هو العلة. وبناء عليه فحينئذ في هذه الصورة متى تحقق الزوال فتجب الصلاة حينئذ، ووجوب السعي ليس مترتب على الأذان، مترتب على الزوال. هذا واحد. ثانيا، ما المراد من البيع في هذه الصورة؟ قالوا هو البيع المفوت للسعي. تقول يحرم البيع بعد الزوال لنهي بالسعي، هل مطلق البيع؟ أبدو أن باع بدقيقتين، ما فاتته لا الخطبة ولا الصلاة، لا يحرم البيع. المراد من البيع محرم هو المفوت للسعي للصلاة، ليس حرمته تعبدية. هنا حرمة البيع ليست تعبدا بلا شيء، لا، إلى أجل شيء آخر. حرمة البيع من باب لا تفوت الصلاة. فإذا لم يكن البيع مفوتا فالمفروض أنه لا يحرم في هذه الصورة. إذن المراد من البيع المحرم هو المفوت للسعي، المفوت للصلاة والخطبة، ليس مطلقا. طيب، هذا بالنسبة للأمر الأول في هذه الحالة. إذن الخلاصة أن البيع المحرم ما كان بعد الزوال للأذان. الأمر الثاني، هل يحرم غير البيع من العقود أم فقط البيع؟ قال صاحب المدارك رحمه الله، وهل يحرم غير البيع من العقود؟ قال في المعتبر الأشبه بالمذهب لا، يعني لا يحرم غير البيع لا، خلافا لطائفة من الجمهور. لماذا لا يحرم غير البيع؟ قالوا لاختصاص النهي بالبيع وذروا البيع، قال البيع دو وذروا البيع، لاختصاص النهي بالبيع في هذه الصورة، فلا يتعدى إلى غيره. تعدى إلى غيره قياس، إذا الحرمة مختصة بالبيع. واستشكله العلامة في جملة من كتبه العلامة رحمه الله، نظرا إلى المشاركة في العلة المومة إليها، بقوله تعالى ذلكم خير لكم. طيب، هذا خير لكم لا يختص بالبيع، حتى في النكاح في الإجارة، يعني السعي خير وتفويته عدم الخير. طيب، فلنرى العلماء ماذا قالوا. قال مصنف الذكرى الثالث قال في المعتبر، ينقل عن المعتبر: لا يحرم غير البيع من العقود، يعني المحقق في المعتبر هكذا قال: لا يحرم غير البيع من العقود، اقتصارا على موضع النص. الآية الشريفة تقول: فذروا البيع، والقياس عندنا باطل. تقيس الإجارة والنكاح على البيع قياس باطل، هذا المحقق يقول هكذا. وتوقف فيه الفاضل، فاضل العلامة، العلامة قال: أنا أفضل شيء أتوقف، لا أمضي مع المحقق ولا مع الجماعة، لا أتوقف. فلا يراني إشكال من الإشكالات الواردة على المحقق، ولا يصبني إشكال من الإشكال الواردة على غيره من ثابت العكس، أنا متوقف مرتاح البال. طيب، وتوقف فيه الفاضل ثم أدلى بدلوه الشهيد رحمه الله، قال: ولو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الذي هو معناه الأصلي كان مستفادا من الآية تحريم غيره. الشهيد أراد أن يوسع البحث ويقول: الحرم قد لا تختص بالبيع لأمرين، شيخ الذكرى لأمرين. الأمر الأول أن أصلا البيع في اللغة في الأصل والمعاملة، كل معاملة لا يختص بالبيع، معناه هكذا، معناه المعاملة من الأصل. إذا كان معناه المعاملة وذروا البيع ذروا المعاملات، وحينئذ لا يختص بالبيع الذي هو مقابل الشراء. لا، هذا واحد. وثانيا يقول أن الأمر بالشيء يقضي النهي عن ضده، إذا مأمور بالسعي، مأمور بالسعي، وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طيب، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أنا مأمور بالسعي، ضد السعي البيع، الإجارة، النكاح، الصلح، كذا وكذا وكذا. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فيحرم حينئذ غير البيع، من باب أن الأمر بالشيء يقتضي النهي ماذا؟ عن ضده. يقول الشهيد رحمه الله، قال: ويمكن تعليل التحريم بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولا ريب أن السعي مأمور به فيتحقق النهي عن كل ما ينافيه، ما ينافي السعي من بيع وغيره، وهذا أولى. وعلى هذا يحرم غير العقود من الشواغل عن السعي. أصلا يحرم كل شيء، كل ما يشغل عن السعي حرام، ليس فقط العقود، أبرد الأكل، الشرب، كذا يحرم. من هذا أيضا هذا مانع عن السعي، لا يختص بالعقود، كل ما يمنع عن السعي حينئذ يحرم في هذه الصورة. فإذن يقول هذا الوجه أولى من الوجه الأول، وهو أن المراد من البيع مطلق المعاملة الأولى. انتهى كلام الشهيد رحمه الله في الذكرى. والجواب إن شاء الله. نبدأ من الأخير، من كلام الأخير الشهيد، أن الأمر بالشيء يطلنا عن ضده. نحن قلنا في أكثر من مناسبة في علم الأصول، بينا بالتفصيل أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص. فإذا كان مأمورا بالسعي فهو ليس منهيا عن ضده، هذا واحد. فإذا كلام الشهيد حينئذ بعد لا يرد هنا، لا يرد في هذه الصورة. نعم يرد كلام آخر ممكن لا بأس به، وهو أن المراد مطلق المعاملة من البيع، مطلق المعاملة لا خصوص البيع، ولا سيما إذا لاحظنا سياق الآية الشريفة يدل على أن المبغوض هو ما يمنع عن السعي. فاسعوا وذروا البيع، اعتبار البيع مانع من السعي. فيفهم من هذه العلة تقريبا أن كل ما يمنع هو حرام، كل ما يمنع. نحن قلنا سابقا أن المراد من البيع البيع المفوت، ليس مطلق البيع. فمعنوه أن كل مفوت حرام، وهكذا قلنا البيع المفوت حرام، بمعنوه كل مفوت حينئذ يكون حراما. إذا فهمنا أن البيع المراد منه مطلق المعاملة، وكأنما يشير بأن النهي عن البيع إنما بلحاظ أنه يلهيهم عن السعي إلى الجمعة، وليس نهيا تعبديا من حيث هو. إن قلت إذا كان الأمر هكذا ليش عبر بالبيع في الآية الشريفة؟ كان بإمكانه أن يعبر، يأتي بعبارة تدل على مطلق المعاملة. ليش قال فذر البيع، فذر المعاملات مثلا، ممكن فذروا شيء يدل على ترك المعاملة، ليش خص البيع؟ الجواب قد يكون لسببين، أو سبب رئيسي، وأن البيع غالبا معاملات تكون بالبيع، أغلب معاملات عند الناس بالبيع. هناك إجارة، هناك نكاح، هناك مثلا صلح، لكن البيع أغلب مو بيع، ثياب وفواكه وخضار وعقارات وكذا وكذا وكذا، بيع بيع أغلبه بيع. أصلا نظام العالم يقام على البيع والشراء، فكأنما الآية نظرت لهذه الجهة لا يشترف، فأن البيع هو الأساس عند الناس، البيع والشراء، البيع والشراء هو الأساس عند الناس، وإلا بالمراد مطلق ما يشغل عن صلاة الجمعة، مطلق ما يمنع عن السعي في هذه الصورة. طيب، إذا ممكن أن يقال حينئذ إنصافا المراد مطلق المعاملة ومطلق الشاغل الذي يشغل عن الحضور عن صلاة الجمعة. طبعا هنا قد يقول قائل أفرض هذا الشخص لا يجب عليه الجمعة لسبب من الأسباب، لا يجب عليه الحضور، لا يحرم في حقه، أفرض كل منهما المتعاملين ها عندهم عذر في الحضور، لا يجب عليهم بالنتيجة، لا يحرم عليهم البيع، والبيع حرمته ليست عبودية لأنه مانع من السعي، فإذا لم يجب السعي وانتهى الأمر. إذا لم يجب السعي عليهما لعذر من الأعذار فلا يكون البيع محرما في حقهما، لا يكون محرما، هذا واحد. ثانيا أيضا قبل أن نختم البحث في هذه المسألة، أفرض هو عصا ويحرم عليه البيع باعتبار أنه البيع مانع من حضور للصلاة، مانع من السعي، يحرم عليه البيع. لكن عصا وباع، باع، هل يبطل البيع أم لا؟ المعروف أنه لا يبطل البيع. بعضهم ذكر ذهب إلى المطلق، والإنصاف وعدم المطلق. السر فيه أن النهي عن العبادات هنا والنهي عن المعاملات، من أجل معاملة، البيع معاملة، النهي عن المعاملة لا يوجب الفساد. قلنا في محل في مبحث النواهي أن النهي عن المعاملة لا يوجب الفساد إلا إذا كان النهي إرشاديا، إرشاد لوجود مانع أو إرشاد لعدم الشرط أو ما أشبه ذلك. إذا كان إرشادان لا، حتما يدل على الفساد. يعني مثلا في قول لا تبع ما ليس عندك، باع ما ليس عنده، البيع باطل وإرشاد إلى أن يشترط في صحة البيع أن يكون مملوكا المباح. لا تبع ما ليس عندك، إرشاد إلى اشتراط صحة البيع بملكية المباح. مثلا نهى عن بيع العذرة، إرشاد لأن هذا مانع من صحة البيع العذرة وليست مال، نهي إرشادي ليس نهي مولوي، هنا إرشادي أنه يشترط أن يكون مالا والعذرة ليس مال بهذا المعنى، أسقط عن المال الشر. نهى النبي عن بيع الغرر، إرشاد أن الغرر مانع لأنه يوجب الخطر، يوجب الخطر بالنسبة للثمن والمطمئن، هنا إرشاد. النهي الإرشادي يوجب الفساد، ونحن في مبحث النواهي فرقنا هناك كيف نستفيد النهي المولوي وكيف نستفيد النهي الإرشادي، وقلنا إن النهي المولوي لا يوجب الفساد والنهي الإرشادي يوجب الفساد، بينا هنا بشكل مفصل. وهنا واضح النهي مولوي ليس إرشاديا، هنا النهي عن البيع وقت النداء. من هنا كان الإنصاف أن البيع صحيح، فعل محرما هو، لا يجوز له أن يبيع وقت النداء، لكن إذا باع يكون البيع صحيحا أو أي معاملة غير البيع. طيب، هذا بالنسبة للنهي عن البيع وقت النداء. ثم قال المصنف رحمه الله: وبيع المعتكف، يعني من جملة الموارد ما نهي عنه لعارض، منها بيع المعتكف. أقول هذا من جملة النواهي لعارض، والمعروف بين الأعلام حرمة البيع والشراء على المعتكف. معتكف لا يجوز له البيع ولا الشراء. وفي الجواهر بلا خلاف، بل الإجماع بقسمي عليه، بقسمي على أن معتكف لا يجوز له البيع والشراء. وجملة من الموارد أصلا هو منهي عن جملة من الموارد، منها البيع والشراء. أقول يظهر أن المسألة متسالم عليها من الأعلام، ويدل على ذلك مضافا للتسالم بين الأعلام. صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام: الوسائل باب 10 من أبواب الاعتكاف، حديث 1. قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري، طبعا ممارسة المجادلة، ولا يشتري ولا يبيع الحديث، عدة ممنوعات عليه المعتكف. والممارات هي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة، مثل الحج، إذا هذا محرم في الحج بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة. طيب، هنا وارد: لا يماري ولا يشتري ولا يبيع. هل يحرم مطلق التجارة سواء كان بالبيع والشراء أم بغيرهما؟ قال العلامة في المنتهى: كل ما يقتضي الاشتغال في الأمور الدنيوية من أصناف المعاش وينبغي القول بالمنع عنه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء. إذن عممها العلامة لكل معامل غير البيع والشراء. ثم حكى عن الشيخ المرتضى المنع عن التجارة والبيع والشراء، وقال: التجارة أعم، إذن المنع عنها. ثم قال العلامة رحمه الله: الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها، إلا ما لا بد منه على المضطر له، إلى آخره. وعن ابن إدريس: التعدي إلى كل مباح لا يحتاج إليه، كل مباح لا يحتاج إليه يحرم على المعتكف. أقول انصافا: التعدي إلى كل مباح لا يحتاج، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل تعدي في المقام، ولا بد من القطع بالمناط. كل مبالغة تحتاج إليه تقوله من أين؟ لا يمكن. هل تقطع بالمناط، مناط كل ما يشغله؟ من أين كل ما يشغله معتكف؟ ماشي، أفرض بقى هو أثناء الاعتكاف، هو ليش مثل الحضور؟ ليش مثل الحضور هو المانع حتى يقال أنه ممكن أن يكون مطلق التجارة مانعة عن السعي، يمنعه؟ هو قد يبيع في المسجد ويشتري كذا. وليس مثل هذاك حتى يقال المراد منه مطلق. إذن التعدي إلى كل مباح لا يحتاج إليه في رائحة القياس إنصافا. نعم، عدم التعدي هو أحوط بلا إشكال، هو إشكال، إلا أنه ما عندنا دليل على التعدي. وقد استثنى الأعلام من الحرمة ما تمس إليه الحاجة مما يضطر إليه إنصافا، مما يضطر إليه، وهو الصحيح، لأن المحظورات، لأن الضرورات تبيح محظورات إنصافا ما في محله. إذا هو احتاج إلى شيء مضطر إليه يجوز حينئذ من بيع وشراء وما شابه ذلك. وهكذا قلنا: لو اشترى، يعني لو كان هناك، نحن قلنا المباح غير محتاج، وكل معاملة يحتاج إلى تعميم، إلى دليل، ولا دليل في المقام. ثم لو فرضنا فعل النهي باع واشترى وما أشبه ذلك قلنا حرام مثلا، هل يفسد البيع أو لا يفسد؟ مثل ما قلنا في الجمعة لا يفسد البيع، لأن النهي عن المعاملة لا يجب الفساد. هذا تمام الكلام في المعتقد. ثم قال ومنه النجش، هذا ما يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.